عندما بين بيع وكتابة قال لعبده كاتبتك ب10,000 وبعتك السيارة هذه ب1,000، كاتبتك وبعتك السيارة ب1,000، يعني سواء فصل القيمة أو جمع بين القيمة، لم يصح. وذلك لأن المكاتبة إذا قال له كاتبتك فحينئذ جمع بين البيع على نفسه والبيع على عبده، لأن العبد بين أن يكون معتق في نهاية الكتابة وبين أن يكون رقيقا، وبناء على ذلك يتردد العقد، وحينئذ لا يصح العقد على هذا الوجه. وعلى القول بأن المكاتب وما ملك ملك لسيده فلا إشكال. نعم.
أو بيع وصرف.
أو بيع وصرف، هذا من أمثلته أن تدخل إلى البقالة فتشتري ب10 ريالات وتعطيه 100 ريال، فحينئذ جمعت بين عقدين، العقد الأول عقد البيع وهو شراؤك الطعام ب10 ريالات، والعقد الثاني عقد الصرف وهي 90 الباقية في مقابل 90 صرف، لأنك أعطيته إياها بورقة واحدة، أعطيته 90 في ورقة واحدة وبقي أن يقابلك إياها بالمفرق من النقد، فيصبح العقد عقد بيع وصرف. وهذه المسألة لا ينتبه لها كثير، ولذلك قد يقع في الربا. ووجه ذلك أن 90 الباقية تعتبر صرفا، ويجب في هذه الحالة أن تستلم 90 يدا بيد. فلو قال لك اشتريت من عنده ب10 وبقيت لك 90، قال ما عندي، تأتيني بعد ساعة أو تأتيني بعد يوم أو أعطيك إياها بعدين، فهذا ربا نسيئة. لماذا؟ لأن الفرض في صرف 90 بال90 أن يكون يدا بيد، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا ناجزا منها بغائب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذهب بالذهب هاء ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني يدا بيد حالا. فإذا لابد أن يكون الباقي تستلمه يدا بيد. ولو جئت إلى مثلا محل فاشتريت كتابا ب5 وأعطيته 50 فبقيت 45، لابد أن أعطيك إياها يدا بيد. فحتى تخرج من الربا لك صور، منها إذا كان ليس عنده صرف وليس عنده الباقي تعطيه رهنا، أولا تقول له آخذ هذا الكتاب وأعطيك 5 بعدين، يصبح دين وتصرف 50 ثم تعطيه حقه، إما أن يصير دينا. إن كان لا يعرفك ولا قد لا يثق الإنسان بمن يأتيه تطالبه برهن، كأن يرهن ساعة أو شيئا ثم تذهب وتصرف وتعطيه حقه، أو تذهب وتحضر بعدين وتعطيه حقه، أو توكله بالصرف، تقول له اذهب واصرفها فيذهب إلى جاري ويصرفها ويعطيك الباقي، ما في حرج. فهذه 3 مخارج. إذا اشتريت شيئا وأعطيت مالا أكثر من المستحق وبقي لك الباقي فقد جمعت بين البيع والصرف، البيع 10 في مقابل الكتاب والصرف 90 في مقابل 90، فلا بد أن يكون تكون 90 الباقية يدا بيد لأنها صرف. وعلى هذا فلو قال ليس عندي أو قال عندي 80 وال10 الباقية أعطيكها بعدين لا يجوز. والمخرج أمور، إما أن تجعل العقد دينا فتقول أعطني 100 وأنا إن شاء الله أعطيك 10 بعدين، يصبح اشتريت بنسيئة إذا كان من جنس ما تجوز فيه النسيئة، أو تقول له آخذ هذا الكتاب أو آخذ هذه السلعة وهذه الساعة رهن عندك حتى أعطيك المال، أو تقول له اذهب واصرفها من الجار. فإذا قلت له اذهب فقد وكلته، وحينئذ يصح التوكيل فيذهب ويصرف، فلما يصرف تقبض منه المال وتحاسب. فهذا أمر يعني يخطئ فيه الكثير، ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد أن يكون الصرف يدا بيد. نعم.
صح في غير الكتابة.
صح في غير الكتابة، أي يصح عقد البيع والصرف كما ذكرنا، ولذلك اغتفره العلماء رحمة الله عليهم وقالوا إنه لا حرج فيه. نعم.
ويقسط العوض عليهما.
ويقسط العوض عليهما، فعقد البيع بعشرة والباقي صرفا. نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراؤه عشرة.
يحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أبيعك مثلها بتسعة. هذا ثابت النهي عنه في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن بيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز. والسبب في ذلك أنه طريق، أولا أنه يحمل على الشحناء والبغضاء، ويكون فيه شيء من الحسد، ونظرا لكونه يفسد القلوب ويفرق ويقطع عواصر المحبة بين المؤمنين حرمه الله عز وجل، فلا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه كما سيأتي. واختلف العلماء هل البيع فاسد الثاني أو ليس بفاسد على وجهين، فمنهم من يقول أن البيع صحيح لأن البيع النهي ليس لذات البيع وإنما لصفته التي تم بها من دخول العرض الثاني على العرض الأول، لكن ينتبه لأمر وهو أن تحريم بيع المسلم على بيع أخيه محله إذا تراكن المتبايعان، يعني تراكن مال كل منهما إلى الآخر، لكن لو كان الأمر في العرض وكل يعرض سلعته فلا إشكال، يجوز الإنسان يعرض ما دام الأمر للعرض، فأنت تعرض بقيمتك وتصح بالقيمة التي لك وهذا يصح بقيمته لا حرج، وعلى هذا أسواق المسلمين. لكن الحرج أن يكون المشتري مال لهذه السلعة ورضي بالعشر، فيأتي البائع الثاني ويقول عندي مثلها بتسعة أو عندي مثلها بثمانية، فهذا لا يجوز. نعم.
وشراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
وشراؤه على شرائه، مثلا لو أن إنسانا يبيع سيارة باعها بعشرة آلاف، قال بعشرة آلاف، فجاء رجل واطمأن قال عشرة آلاف هذه طيبة وقبلتها، طبعا لم يفترقا بعد، فجاء الثاني وقال بكم؟ قال بعشرة آلاف، قال أنا أعطيك فيها 11، أعطيك 12، 12، 13، 14، لا يجوز. لماذا؟ لأنهما لما تراكنا حرم دخول الثاني. ما لو كان ذلك في العرض في المزايدات يجوز، لو عرضها للبيع فقال أحدهما بعشرة آلاف فرأيت السلعة تستحق قلت في 11، أو رغبت في السلعة وقلت 11، وقال الثاني 12، 13، 14، لا يضر، لأن هذا ليس من بيع المسلم على بيع أخيه وإنما هو من باب المزايدة، والمزايدة جائزة، والنهي عنها حديثه ضعيف، والصحيح أنه يجوز البيع بالمزايدة ولا حرج في ذلك، وفيه بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليفسخ ويعقد معه.
ليفسخ أي البائع مع المشتري الأول، ويعقد معه أي مع المشتري الثاني، هذه في الصورة الأولى، أو يفسخ في الصورة الأولى يفسخ المشتري مع البائع الأول ويعقد مع البائع الثاني، أو يفسخ البائع مع المشتري الأول ويعقد مع المشتري الثاني، كله لا يجوز ومحرم، وقد نص رحمه الله على التحريم بورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
ويبطل العقد فيهما.
ويبطل العقد فيهما، للعلماء وجهان، منهم من يقول النهي لا يقتضي الفساد كما هو مذهب الجمهور، ومنهم من يقول إن النهي يقتضي الفساد، والأقوى أنه لا يقتضي الفساد لأن الأصل صحة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأصل الإلزام بالعقد، وأما بالنسبة لورود النهي فإنه قد ورد لجهة منفكة عن ذات، أي ليس لم يرد على ذات المنهي عنه وإنما ورد على صفته، وحينئذ لا يقتضي بطلان أو فسخ العقد. نعم.
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. ومن باع ربويا بنسيئة،
ومن باع ربويا بنسيئة. الصنف الربوي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صنفا منصوصا عليه، وإما أن يكون غير منصوص عليه. الأصناف الربوية المنصوص عليها ستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه منصوص عليها في حديث عبادة في صحيح مسلم وغيره. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، هذه أصناف ربوية منصوص عليها. هناك أصناف مقيسة وملحقة بالمنصوص عليه، وهي بالنسبة للنقدين عند من يرى العلة فيهما متعدية لا قاصرة، كل موزون، فيشمل الحديد إذا وزن والنحاس والرصاص والنيكل وجميع هذه الأشياء الموزونة، هذا على خلاف مذهب الجمهور كما هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وهو أرجح القولين كما سيأتي إن شاء الله. أو يكون في المطعومات بالعلل المختلفة عند العلماء، إن كان أقواها الطعم مع الكيل أو الوزن لحديث معمر بن عبد الله وسيأتي الكلام عليه. فإذا جمع الصنف الربوي هذه الأوصاف حكم بكونه ربويا مقيسا على المنصوص عليه. فلو باع صنفا من هذه الأصناف المنصوص عليها أو الملحقة بالمنصوص عليها نسيئة، مثلا باع برا أو شعيرا أو تمرا أو ملحا إلى سنة، تقول باع ربويا نسيئة أي مؤجلا إلى سنة إلى شهر إلى بعد يوم يومين إلى آخره، تقول هذا ربوي نسيئة. واعتاض عنه، لاحظ، أولا البيع الأول صحيح، كأن يقول لك: بعتك هذا الكيس من السكر أو من الأرز بألف إلى نهاية السنة. إذا تحققت صورة المسألة، باع ربويا نسيئة والبيع صحيح. طبعا إذا باعوا بتحريم ما يجوز، لو باع مثلا بر ببر نسيئة لم يجوز، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم أن يبيع الربوي نسيئة على وجه جائز ومشروع. فباع الربوي نسيئة على وجه مشروع، ثم أدخل واعتاض بعوض محرم لم يصح. فمثلا كان يقول له: أبيعك هذا الكيس من الأرز بمئة إلى نهاية الشهر، فجاءه قبل نهاية الشهر وقال: بدل أن أعطيك المئة خذ كيسا من السكر، خذ كيسا مثلا من رز نفس الصنف، خذ كيسا من بر، حينئذ وقع ربا النسيئة، وقع ربا النسيئة، فيحرم، يحرم هذا الاعتياض، لأنه وإن كان في أصله بيعا جائزا لو بيع الربوي نسيئة، لكنه آل إلى حرام وحينئذ لا يجوز. ما فائدة إدخال هذه المسألة هنا؟ هذا من دقة العلماء رحمة الله عليهم، بعد أن يبينوا لك المحرمات التي وردت فيها النصوص وتفهم ضوابط كتاب البيع في المنهي عنه، يشرعون في أمور يكون التحريم فيها عارضا، يكون البيع في أصله مستقيما لكن يدخل التحريم عليه عرضا. فحينئذ لما باع الربوي نسيئة كان البيع صحيحا، لكن دخل التحريم أين؟ أثناء البيع. فالفرق بين الصور التي سنذكرها الآن والصور الماضية أن التحريم هنا طارئ والتحريم هناك ابتداء، فيستوي أن تحكم بتحريم البيع ابتداء أو أثناء. وعلى هذا مثل رحمه الله ببيع الربوي نسيئة، ثم يعتاض عنه بما يجوز بيعه به نسيئة، ثم يعتاض عنه بما لا يجوز بيعه به نسيئة. فلو اعتاض بما يجوز بيعه به نسيئة صح. نعم.
أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز.
أو اشترى نقدا، هذه مسألة العينة، ومسألة العينة أن يشتري السلعة والعينة إلى أجل بزيادة ثم يبيعها حاضرة ونقدا بنقص، على نفس الشخص الذي اشترى منه. إذا بيع العينة أولا يقع في البيع نسيئة، هذا أول شيء بين طرفين، ويشتري الطرف البائع نقدا بأقله، فهذا يسمى بيع ماذا؟ العينة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا. هذا الحديث أخذ العلماء منهم وهم الجمهور تحريم بيع العينة، والسبب في تحريم بيع العينة أنه إذا قال له أبيعك هذه السيارة، أكثر ما يقع في بيع التقسيط، يقول له أبيعك هذه السيارة بمئة ألف كل شهر مثلا 1000 ريال، أو كل سنة 50,000 ريال، فيتفق معه على بيع السيارة بزيادة إلى أجل. قال قبلت، أخذ السيارة وهو في الحقيقة لا يريد السيارة ولكن يريد النقد، فلما اشتراها بالتقسيط زائدة جاء وقال له خذها مني ب90 نقدا، خذها مني ب80 نقدا. قال قبلت، فأعطاه 80، فأصبحت حقيقة الأمر كأنه أعطاه 80 المعجلة في مقابل 100 المؤجلة، وهذا عين الربا. والسلعة حيلة، إذن بيع العينة يقوم أول شيء على البيع إلى أجل بزيادة، ثانيا بيع العين نفسها على نفس الرجل الذي اشترى منه أو على نفس البائع بأقل من القيمة التي اشتراها منه إلى أجل، فآل الأمر إلى أنه قد باعه أعطاه القليل وهو 80,000 في مقابل الكثير إلى أجل وهي 100,000، وأصبحت السلعة حيلة. طيب لو باع إلى غيره، لو باع هذه السلعة لغيره، إن كان وكيلا عن الأول لم يصح، لأن الوكيل منزل منزلة أصيله، الأصيل منزلة الأصيل، فمن كان وكيلا عن إنسان نزل منزلته، فلو باع إلى وكيله لم يصح، لكن لو باع إلى غريب صح البيع على أصح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور، وهي مسألة تسمى بالتورق، والتورق مأخوذة من الورق ورق، والمقصود منها أن الإنسان يأتيه الدين وتأتيه ظروف ويحتاج إلى مال وسيولة، فلا يجد من يدين، فيذهب ويشتري السيارة بسعر ويبيعها بأقل. فجمهور العلماء رحمهم الله على صحة البيع وجوازه لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وثانيا أن هذا ليس بربا محض ولا فيه شبهة الربا. ومنع بعض العلماء من هذه المسألة، فقال العلة أنه لم يقصد السلعة وإنما قصد المال، فكأنه أخذ القليل لقاء الكثير، لكن هذه العلة لا تقوى على معارضة العموم في النص، ويمكن الجواب عنها، لأنهم قالوا إنه أخذ القليل في مقابل العلة أنه لم يقصد السلعة وإنما قصد المال، فكأنه أخذ القليل لقاء الكثير، لكن هذه العلة لا تقوى على معارضة العموم في النص، ويمكن الجواب عنها، لأنهم قالوا إنه أخذ القليل في مقابل الكثير. نقول: ما رأيكم في التاجر؟ هم يقولون هنا الرجل المديون يريد ماذا؟ المال، ولا يريد السلعة. نقول: التجار لا يريدون السلع وإنما يريدون ماذا؟ الأموال، وهم عكس هذه الصورة، يشترون بالقليل ويبيعون بالكثير، ومع ذلك صح بيعهم إجماعا. فكما صح بيع التاجر للربح بعد أخذه القليل يبيع بالكثير، صح للمديون أن يأخذ بالكثير ويبيع بالقليل. مرة ثانية، أن بيع العينة يقولون تلتحق به مسألة التورق، ومسألة التورق أن يكون الإنسان مديونا أو عنده زواج أو عنده ظرف واحتاج إلى النقد ولم يجد من يعينه، فذهب واشترى سيارة إلى أجل بمال، فرضنا 100,000، ثم ذهب وباعها لغير الذي اشترى منه وباعها نقدا بتسعين أو بثمانين. جمهور العلماء في هذه المسألة التي عمت بها البلوى جمهور العلماء على صحة البيع. ما دليلهم؟ وأحل الله البيع وهذا بيع بالإجماع، وثانيا أن فيه الرفق بالناس، فإن الإنسان قد يكون في بلد غريب لا يجد من يدينه ولا يجد من يثق فيه مثلا، وقد يكون الناس مثلا يظنون بأموالهم فلا يعطي أحد ماله، وقد يكون عزيزا لا يرضى أن يذل نفسه أو يهينه فيقف موقف الدين، ففيه توسعة على الناس ودفع الحرج، والشريعة قصد دفع الحرج عن الناس. قال بعض العلماء لا يصح. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه وإن كان قد باع لغير الذي اشترى منه فإنه قد قصد الورق ولم يقصد السلعة. إذن العلة عندهم أنه باع الورق القليل بالورق الكثير، اشترى الورق القليل بالورق الكثير. قلنا اليد مختلفة. قالوا لا، نحن ننظر إلى قصده، قصده الورق. نقول إذا كان قصده للورق يفضي بالتحريم، إذن صورة العكس محرمة، وهي التاجر، لأن التاجر يشتري بمليون ويبيع بثلاثة، فإذا هل قصد التاجر نفس الطعام والسيارة أو غيره، أو قصده المال؟ قصده المال. فكما ساغ للتاجر أن يشتري من أجل المال بقليل ويبيع بكثير، ساغ للمديون أن يشتري بالقليل ويبيع، أن يشتري بالكثير ويبيع بالقليل، فالصورة صورة العكس. وعلى هذا في مسألة التورق على الصحيح أنها جائزة ولا حرج فيها، فإذا اشترى بنقد قليل بأجل كثير وباع بنقد قليل فلا حرج عليه، لعموم الآية الكريمة، ولأن إباحة هذا النوع من المعاملات فيه توسعة ودفع الحرج، وفيه دفع للحرج عن الناس، وهذا مقصود شرعا. نعم.
وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. وإن اشتراه بغير جنسه،
وإن اشتراه بغير جنسه، يعني إذا كان باع بفضة واشترى بذهب، أو العكس مثلا باع بنقد، باع بنقد واشترى بطعام، صح باختلاف الجنسين، إنما يحضر إذا كان باعه بذهب واشترى بذهب، وباعه بفضة واشترى بفضة. لماذا؟ لأجل يحصل التفاضل في النقد المتحد. أما إذا كان ذهب بفضة وفضة بذهب فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وحينئذ تكون الزيادة من أجل النقد نفسه لا من أجل الأجل. توضيح ذلك أنه إذا باع واشترى مع اتحاد النقد كذهب بذهب وفضة بفضة صارت الزيادة لقاء الأجل ولا لقاء النقد؟ لقاء الأجل. إذا باع بذهب واشترى بفضة، اشترى بالقليل وباع بالكثير مع اتحاد النقد، صارت الزيادة لقاء الأجل فتمحض الربا فيها. لكن إذا باع بذهب واشترى بفضة، أو باع بذهب وفضة، أو فضة واشترى بطعام، صارت الزيادة محتملة أن تكون لقيمة الجنس لا من أجل الأجل. نعم.
أو بعد قبض ثمنه،
أو بعد قبض ثمنه، لو باعه نقضا قبض ثمنه ثم باعه عليه لا أجل صح البيع ولا حرج فيه. نعم.
أو بعد تغير صفته،
أو بعد تغير صفته، اشترى السيارة وهي جيدة إلى أجل مثلا بمئة ثم تغيرت صفاتها وباعها بتسعين بأقل. فهمنا في هذه الصور كلها أن البيع الثاني تركبت الزيادة فيه من أجل الأجل أم من أجل شيء عارض؟ من أجل الشيء العارض. فحينئذ مثل للشيء العارض بقوله دخول الجنس المختلف وكذلك تغير صفة المبيع، هذا شيء عارض. نعم.
أو من غير مشتريه،
أو من غير مشتريه، باع على شخص آخر سواء إلى أجل أو النقد، فحينئذ يدل على أنه قصد، لم يقصد الربا ولم يقصد الاحتيال على الربا. نعم.
أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز،
أو اشتراه أبوه أو ابنه. لو مثلا باع السلعة على زيد بمئة ألف إلى نهاية السنة، فجاء أبوه واشترى السلعة نفسها نقدا بتسعين، فحينئذ يقولون الجهة مفكة فالأب كالغريب. وبعض العلماء يقول الأب كالشخص نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فقال لا يشتري الأصول ولا يشتري الفروع. هذا بعض المتأخرين يقول باب الورع، قال درجات الورع، فلا يكون الأصل ولا الفرع. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله أباه وابنه ولم يذكر بقية القرابات، لأن الأمر واضح في الأجنبية يكون مثابة الأجنبي، لكن حينما يكون الأب أو الإبن يحتمل أنه ينزل منزلة أصله إذا كان ابنا، أو ينزل منزلة فرعه إذا كان أبا، ومن هنا نص على الأب والابن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع.
باب الشروط في البيع، مبحث الشروط من أهم مباحث البيع لعموم البلوى به بين الناس، فالناس يتبايعون وتقع بينهم شروط، وهذه الشروط بعضها أذن الله به وبعضها لم يأذن الله به، فيحتاج الفقيه إلى أن يعلم ما هي الشروط التي أحلها الله وما هي الشروط التي حرمها الله. ثم إذا كانت الشروط من الشروط التي حرمها الله فما حكم البيع إذا وقع البيع مصحوبا بهذه الشروط التي حرمها الله عز وجل؟ والشروط جمع شرط، والشرط العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد تتوضأ ولا تصلي. فالشروط تقع في البيع إما من الطرفين، البائع يشترط والمشترط يشترط، المشتري يشترط، أو تقع من أحدهما دون الآخر. وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى شروط صحيحة معتبرة وإلى شروط فاسدة غير معتبرة. والصحيحة تنقسم إلى أقسام، والفاسدة تنقسم إلى أقسام، وإن شاء الله سنترك الحديث عنها للمجلس القادم. أو عندكم استعداد نكمل؟ ها؟ ما أدري، أنا أخشى أن تملوا. كان نواصل، الذي يرغب في المواصلة يرفع يده، لأن باب المشورة، الذي يرغب أن نواصل يرفع يده. طيب الذي لا يرغب أن نواصل؟ يا لا، هذا من باب المشورة، ليس في حرج يا إخوان، هذا من باب المشورة وهي سنة. الذي له رغبة أن لا نواصل ويرى أن في ضغط في المعلومات يرفع يده. ما شاء الله كثير. طيب إذا نشوف ناسينا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
إن شاء الله سيكون الدرس القادم السبت القادم بعد العصر، لكن درس عمدة الأحكام سيكون بعد المغرب ليلة الجمعة إن شاء الله. أنا ما عليه. نعم.
شيخنا الفاضل، هل حكم بيع الكتب النافعة كحكم بيع المصحف؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فعن القول بتحريم بيع المصحف وهو مرجوح، اختلف أصحاب هذا القول على قولين، منهم من يقول يلتحق بذلك كتب العلم فلا تباع، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز بيع كتب العلم، وعلى ذلك جرى العمل والفتوى أنه يجوز بيعها، وفي بيعها كذلك إعانة على انتشار العلم وحتى على إجلاله، فإن الإنسان إذا اشترى الكتاب الغالب أنه يقرأه، وأما إذا جاءه هبة أو هدية أو عطية قد لا يبالي به، لكن حينما يبذل فيه المال يكون أدعى للشعور بقيمته، ولذلك لا حرج في بيع كتب العلم وذلك جائز. والأصل في جوازها حديث الرقية، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رقى الصحابي وسأله قال عليه عن قطيع الغنم الذي أخذوه، قال عليه الصلاة والسلام خذوها واضربوا لي معكم بسهم، يعني خذوا القطيع خذوه واضربوا لي معكم بسهم. قال العلماء هذا يدل على مشروعية أخذ الأجرة على فروض الكفايات وعلى القربة إذا لم تكن عينية. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي محذورة قال ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان فلما فرغت ألقى إلي صرة من فضة، مع أن الأذان من فروض الكفايات. قالوا وقد أعطاه على ذلك، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على مثل هذا وأنه لا حرج فيه. لكن هنا مسألة مهمة، إذا قلنا يجوز أخذ الأجرة على كتب العلم، القيمة على كتب العلم وعلى الأذان وعلى التعليم وعلى نحو ذلك من القرب، فينبغي أن تجعل نية الدنيا تبعا لا أصلا، لأن هناك نيتين، النية الأولى نية الآخر وهي قصد القرب بهذا الفعل حتى يقع صحيحا مجزئا، والنية الثانية حصول الأجر. فإذا وقعت نية الدنيا تبعا لم يؤثر، لكن لو وقعت والعياذ بالله نية الدنيا هي الأصل، وما ألف الكتاب ولا كتبه إلا من أجل المال ومن أجل الحظ الذي يكون فيه، فهذا نسأل الله السلامة والعافية محروم من أجل الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية ثواب، لأنهم قصدوا من ذلك الدنيا، كما ورد في الخبر أنه يقال للرجل اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، نسأل الله السلامة والعافية. وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما لما قيل له الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فدل على أن ما أداه ليس في سبيل الله. فإذا كان الشخص باع الكتاب من أجل الربح وتجارته في الكتب من أجل الربح فليس له حظ في الآخرة، لكن لو كان يبيع الكتب ويتاجر في الكتب من أجل الدعوة إلى الله ونشر العلم واستفادة الناس وبلوغ الخير للأمة فهو شريك لهؤلاء العلماء في أجرهم، ينال أجرين، الأجر الأول أجر الآخرة، لأن جميع الكتب التي تباع عنده والأشرطة وغيرها التي تباع إذا قصد بها وجه الله وقصد من تسجيلها وتدوينها وجه الله كان له كأجر من تكلم بها، لأنه أعان على نشر هذا الخير، فتكون نية لوجه الله عز وجل، ويكون له أجر الدنيا تبع. ما الدليل على أن وجود أجر الدنيا تبع لا يؤثر؟ أن الله تعالى قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فخرجوا إلى غزوة بدر مخيرين بين العير وبين الجهاد، فكانوا يتمنون العير وهي دنيا، ومع ذلك كان لأهل بدر من الفضل ما لم يكن لغيرهم. قال العلماء لأن نية الدنيا كانت تبعا ولم تكن هي الأساس. وقس على هذا، فطالب العلم إذا طلب العلم ودرس وقصد من ذلك أن ينفع المسلمين وأن يكون له أجر الآخرة وأن يتعلم في نفسه وينفع المسلمين وراء علمه، ثم نية الدنيا من وراء ذلك لا حرج عليه ولا يؤثر. وهكذا بالنسبة للمتاجرة في كتب العلم وغيرها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. هل يقاس الخنزير على الكلب في تحريم البيع؟ وهل يجوز بيع بعض ما يستخلص منه؟
الخنزير ورد النص في تحريمه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فلا نقول القياس، لأنك إذا قلت نقيس على الكلب صار ثبوت تحريمه اجتهاديا، لكن هنا نص إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، فنص على الخنزير، وأجمع العلماء على تحريم بيع الخنزير، لكن في خلاف إذا بيع للذمي، وفي خلاف إذا بيع شعره، هل شعره وجلده تابع أو لا؟ بعضهم يقول إنه جلده لا يعني لا يتبع، وبعضهم يرى أن التحريم لعينه كله وأن الشعر والجلد داخل في ذلك، وكانوا يصنعون من شعر الخنزير يخيطون به الخفاف لأنه قوي، وكانوا يخيطون به الجروح أثناء الحروب لأنه قوي وينتفعون بذلك، فرخص بعض فقهاء الحنفية والمالكية في ذلك وقالوا يجوز بيع شعره للانتفاع به ولا يدخل في التحريم. والصحيح مذهب الجمهور أن الخنزير بجميع أجزائه لا يجوز بيعه جملة ولا تفصيلا. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. جلود ما لا يؤكل لحمه كالثعابين والسباع ونحوها هل تطهر بالدبغ وعليه؟ فهل يجوز لبس الساعات والأحذية المصنوعة من جلود الثعابين وجلود النمور؟
هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم طهارته أن هذا عام، أن هذا يعتبر عاما يشمل المأكول وغير المأكول، فلو دبغ جلد السبع أو جلد المحرم حتى قال بعض حتى الخنزير لو دبغ حكم بطهارته وحل بيعه، وعلى هذا القول يجوز. والقول الثاني وهو الأقوى أن المراد بقوله زكاته راجع إلى جنس ما يذكى، كأنها إذا ماتت حتف نفسها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن الانتفاع بدباغها. حمل هذا النص على النص الصحيح أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا فالمراد بذلك إهاب الميتة من بهيمة الأنعام ومما يؤكل لحمه، فقيدوا الحكم به، وعلى هذا الوجه لا يجوز بيع المدبوغ من الجلود غير مأكولة اللحم كالسباع وكذلك المحرمة، لأن الدباغ لا تطهرها، وهذا أحوط، هذا أحوط، وإن كان القول الأول له وجه من جهة العموم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم بيع المتنجس سواء كان أمكن إزالة النجاسة أو لم يمكن إزالتها؟
إذا لم تمكن إزالة النجاسة فيلحقه العلماء بالنجس أصلا، يرون أنه لا يجوز بيعه، وأما إذا كان يمكن إزالة النجاسة فإنه يجوز بيعه، كالثوب إذا أصابته النجاسة يجوز بيعه، لكن بشرط أن يبين للمشتري أنه نجس. وكذلك أيضا الفراش لو أصابته نجاسة فيقول له إن هذا الفراش متنجس فتغسله ويبين، لأنه إذا لم يبين فقد غرر بالمشتري، ولا يجوز له أن يغرر ويغش أخاه المسلم، إذ قد يصلي عليه وقد يصلي فيه، فيجب عليه البيان، والله تعالى
ثابكم الله. ما حكم دخول ملك الغير بإذن ما حكم دخول ملك الغير بإذن بغير إذنه كالمزرعة إذا كان فيها زرع، وما الحكم في الأكل من ثمار تلك المزرعة؟
لا يجوز الدخول في ملك الغير إلا بإذنه، والدخول في ملك الغير فيه انتفاع، وقد يشتمل على كشف عورة فلا بد من الاستئذان، وهذا هو الأصل الشرعي الذي دلت عليه آيات النور، حيث أمر الله عز وجل بالاستئذان عن البيوت حتى على القريبة، فأراد الإنسان أن يدخل على أمه، لذلك لما سئل عبد الله بن مسعود سأله التابعي هل يستأذن على أمه، قال له عبد الله بن مسعود وقد استغرب السائل كيف يستأذن الإنسان على أمه، فقال له عبد الله بن مسعود أتحب أن تراها عارية؟ فمثلا البستان قد يحس صاحب البستان أن هذا بستانه، فتخرج عورته كبناته وزوجه لحش حشيش أو فسحة أو نحو ذلك، وهم يظنون أنه ليس بالبستان غيرهم، على ما ألفوا أن هذا البستان لهم ليس فيه أحد غيرهم، فيكون مظنة انكشاف عوراتهم واطلاع الغير عليهم، وقد يحصل ما لا يحمد، ولذلك لا يجوز الدخول في ملك الغير إلا بإذنه، وهذا هو الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم في باب الاستئذان. لكن إذا كان الغير قد هيأ للغير الدخول، أو جرى العرف بأمارات معينة تدل على السماح بالدخول كفتح الأبواب وإشراعها، ويكون الاستئذان للبيوت الداخلة في داخل المزرعة، فحينئذ تعلم كصديقك تعلم أنه في داخل المزرعة وفتح أبوابها، وأنت تعلم أن هذا الفتح المقصود به أن تدخل وقت مجيئك، ويكون الاستئذان في داخل بيتك. قال العلماء هذا يستثنى، هذا يستثنى ولا يجب فيه الاستئذان، لأن المحلات البعيدة يصعب فيها الاستئذان، فلو تصورت خاصة في القديم يكون في بيته وباب المزرعة يبعد عنه مثلا 100 متر، كيف سيستأذن؟ قد لا يسمع صوته وقد لا يشعر به، وذلك يتضرر الناس بمثل هذا. قالوا فإذا أشعت الأبواب وفتحت دل هذا بدلالة الفعل، كما لو أخرج إنسان صنبور ماء ووضع الكيزان دل بدلالة فعله على أنه قد سبله، وكما لو أسقط جدران المزرعة وتركها مفتوحة لكل من يدخل ويخرج وهو يرى الناس يدخلون ويخرجون دل على الإذن ضمنا، فالإذن إذن الضمني ينزل منزلة الإذن الصريح، فيجوز لك الدخول في هذه الحالة، هذا مستثنى وجائز ولا حرج فيه على الإنسان. أما مسألة الأكل من المزرعة، فمن دخل مزرعة بإذن واحتاج إلى أكل جاز له أن يأكل غير مفسد ولا متلف ولا مسرف في الأكل، بمعنى أنه يذهب إلى أطيب الطيب، لا، وإنما يقتصر بحد ما يسد به رمقه، وعلى ذلك الفتوى أنه لا حرج فيه ولا يشترط الاستئذان، فله أن يأكل متناثر تحت النخل، ولو أن يأكل من النخل بشرط أن يكون قطفه للثمرة لا يضر بالنخل، أما إذا كان لا يحسن القطف وفي قطفه أذية وإضرار لا يجوز، لأن ما شرع لمصلحة لا يجوز على وجه متضمن المفسدة التي هي أعظم من المصلحة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا تراضى البائع والمشتري على بيع مجهول الصفة أو القدر فهل يصح البيع أم لا بد من فسخه؟
الرضا ليس بمهم إذا كان الشرع لا يجيز العقد، فمثلا لو قال إنسان أنا رضيت أن أخذ 10,000 دينا وأرد 11، نقول رضيت أو لم ترضى الشرع لا يرضى، فإذا الحكم للشرع، إذا حرم المبيع يستوي فيه أن يرضى المتعاقدا أو لا يرضى فالمهم بحكم الله عز وجل بالجواز ثم بعد ذلك رضا المتعاقدين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح؟ يقول السائل: هل هناك فرق بين بيع المعين والموصوف في الذمة في هذه المسألة؟
وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه
بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح؟
لا، هو إذا اشترى المعين رجعت إلى صورة المسألة الأولى، لأنه ذكر مسألتين، ذكر مسألة العين في الفضولي وذكر الذمة في الفضولي، وهذه المسألة مفرعة على مسألة العين في الفضولي، والحكم تقدم في الفضولي، أنه إذا باع أو اشترى المعين إن رضيه المالك الحقيقي صح، وإن لم يرضه لم يصح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. تقدم تعريف الشروط، وأنها جمع شرط وهو العلامة، وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ومثلنا لذلك بالطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم جواز الصلاة وعدم صحتها، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فلا يلزم الإنسان أن يصلي إذا كان متطهرا. وقوله الشروط في البيع، الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون شروطا شرعية، وإما أن تكون شروطا جعلية. والشروط الشرعية هي الأمارات والعلامات التي نصبها الشرع للحكم بصحة البيع، فإذا وجدت هذه العلامات قلت إن البيع صحيح، وإذا لم توجد أو فقد أحدها حكمت بعدم صحة البيع، هذه تسمى شروط شرعية. هناك نوع ثان من الشروط، وهو الشروط الجعلية، وهي المقصودة هنا، ووصفت بكونها جعلية لأن الناس تجعلها في البيع، وهي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، سواء اشترطها البائع أو اشترطها المشتري. وهذا المبحث يعتبر من أهم مباحث البيوع، لأن الناس يتبايعون وتقع بينهم شروط في البيع، فيلزم كل واحد منهم الآخر بشرط أو بشروط. ومن هنا يرد سؤال الناس عن هذه الشروط: أولا، هل هي شرعية والشرع يعتبرها أو غير شرعية؟ ثم ما الحكم لو أن البائع اشترط على المشتري، أو اشترط المشتري على البائع وأخل أحدهما بهذا الشرط أو بهذه الشروط؟ لذلك لا بد في دراسة باب البيع من دراسة مبحث الشروط. والشروط الشرعية تقدم بيانها في الباب الماضي، وذكرنا أنها سبعة شروط. هناك سبعة شروط للبيع، ثلاث منها ترجع للمتعاقدين، وثلاث منها ترجع للمبيع، وواحد منها يرجع إلى الثمن. أما الثلاث التي ينبغي توفرها في العاقدين، فقلنا أولا الرضا وجواز التصرف والملكية، هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في البائع والمشتري: الرضا وجواز التصرف والملكية. وهناك ثلاث شروط لا بد من توفرها في الشيء المبيع: إباحة نفعه لغير حاجة، والقدرة على تسليمه، وأن يكون معلوما بالصفة أو بالرؤية. وشرط واحد قلنا يرجع إلى الثمن، وهو أن يكون معلوما إما بالصفة وإما بالرؤية. هذه سبعة شروط تكلمنا عليها في المجلس الماضي، وبينا أحكامها ومسائلها، يسميها العلماء بشروط البيع. ولاحظ، يقولون شروط البيع، بمعنى أنه لا يحكم باعتبار البيع إلا بوجودها، ولو تخلف شرط واحد منها حكمنا بعدم صحة البيع. أما الشروط التي نتكلم عليها اليوم فهي الشروط في البيع، وهي الشروط التي تجعل في عقد البيع. ولذلك إذا سأل سائل ما الفرق بين شرط الشيء والاشتراط في الشيء، تقول: شرط الشيء ما نصبه الشارع أمارة أو علامة للحكم بصحته واعتباره، والشرط في الشيء ما يجعله المكلف فيه، بمعنى أن يعلق البيع عليه ونحو ذلك. الشروط في البيع: أولا، ما هو الدليل على جواز أن يشترط البائع وأن يشترط المشتري؟ أما الدليل على مشروعية الاشتراط في البيع، فظاهر السنة، وذلك فيما ثبت في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيرة واشترط حملانه إلى المدينة، فهذا عقد بيع بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر، واشترط جابر حملان البعير إلى المدينة، فرضي ببيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه استثنى واشترط أن يبقى له ظهر الجمل إلى أن يصل المدينة، يركبه ويحمل عليه حتى يصل إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط وأجازه واعتبره، فدل على مشروعية الاشتراط في البيع. ثانيا، عموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإن هذا الحديث يدل على أن الشروط لازمة. وثالثا، ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة في قصة بريرة، وذلك أنهم اشترطوا عليها أن تعتق والولاء لهم، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشروط التي تخالف كتاب الله، فدل على أنها لو كانت شروطا توافق كتاب الله لكانت جائزة، فدل على مشروعية الشروط التي لا تخالف الشريعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. ومعنى قوله مقاطع الحقوق عند الشروط يعني أن الاثنين إذا اتفقا على عقد ووقعت بينهما شروط فالحق لا يتم إلا بإعطاء هذه الشروط وتوفيتها. وذلك قال مقاطع الحقوق أي تمامها وكمالها عند الشروط، حينما توفي للإنسان شرطه وتؤديه له على وجهه. إذا ثبت أن الشرط مشروع فالشروط تنقسم إلى قسمين. إذا وقعت الشروط في البيع فإنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون شروطا معتبرة وهي التي يعبر العلماء عنها بالشروط الصحيحة، وإما أن تكون شروطا غير معتبرة وهي الشروط الفاسدة. فالشروط المعتبرة هي التي تكون من مقتضيات العقد، أو فيها مصلحة العقد، أو فيها منفعة لأحد المتعاقدين، فهي تتركب من هذه الثلاثة الأحوال: إما أن تكون من مقتضيات العقد، أو من مصلحة العقد، أو تكون فيها منفعة لأحد المتعاقدين. هذه ثلاثة أنواع من الشروط الصحيحة. النوع الأول أن تكون من مقتضيات العقد. قال له: بعتك داري، قال بمئة ألف، قال قبلت، بشرط أن تعطينيها أو تسلمني الدار الآن. فهذا من مقتضيات العقد، لأن البيع يقتضي أن تسلم المبيعة وتستلم الثمن، والمشتري يسلم الثمن ويستلم المثمن. هذا بالنسبة للنوع الأول وهو الذي يقتضيه العقد. ما فيه مصلحة العقد وهو النوع الثاني، يقول له: بعتك داري بمئة ألف إلى نهاية السنة. قال المشتري: قبلت. قال البائع: ولكني أشترط أن ترهن أرضك عندي، ولكني أشترط أن ترهن أرضك عندي. الرهن هنا من مصلحة العقد، لأنه إذا لم يسلم المشتري الثمن أمكن بيع الرهن وتسديد النقص فيتم العقد، فصار من مصلحة العقد، أي أنه يعين على مضي العقد ونفاذه، بخلاف ما لو إذا باعه وعجز عن السداد. فهذا من مصلحة العقد أن يشترط الرهن أو يشترط الضامن. يقول له مثل ما هو موجود الآن، يقول: بعتك داري أو سيارتي بمئة ألف إلى نهاية السنة. قال: قبلت. طبعا حينما يقول له إلى نهاية السنة صار دينا، الدين يحتاج إلى من يضمنه ويكفله، فقال له: أشترط أن تأتيني بكفيل، بكفيل غار، أو أشترط كفيلا مليئا. ومثل ما يقول الآن مثلا: أشترط أن يكون عنده سجلا، لأن الذي عنده سجل مليء وقادر على السداد. فإذا مضى العقد بهذا الشرط فإن هذا الشرط من مصلحة العقد ولا يعارض الشرع، ولذلك يعتبر شرطا شرعيا. هناك نوع ثالث من الشروط، وهو أن يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين، يبيعان الدار ويشترط البائع منفعة أو يشترط المشتري منفعة لنفسه، يشترط البائع أو يشترط المشتري. يشترط البائع، قال لك: أبيعك بيتي أو عمارتي أو فلتي هذه بمئة ألف، وأشترط عليك أن أسكنها سنة. فإن هذا الشرط من مصلحة البائع، والمنفعة فيه راجعة إلى البائع. هذا الشرط يعتبر شرطا شرعيا، لأن جابر رضي الله عنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وباعه البعير واشترط مصلحة لنفسه وهي ركوب البعير إلى المدينة، فهذه منفعة، فدل على جواز اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين. العكس، أن تكون المنفعة للمشتري، أن يشتري المشتري منفعة في المبيع، يقول له بعتك عبدي 10,000، قال قبلت وأشترط أن يكون كاتبا أو نجارا أو حدادا، يعني عنده صنعة حتى يستفيد منها ويؤجر. أو في المثال الحاضر يقول له بعتك بيتي 10,000، قال قبلت ولكن أشترط أن يكون فيه منافعه من كهرباء أو ماء أو نحو ذلك. هذا مثال قديم وهذا مثال حديث، كلا الشرطين معتبر لأنه شرط منفعة لأحد المتعاقدين. وحديث جابر في بيع البعير واشتراط حملانه أصل في جواز اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين في البيع. هذا بالنسبة لأنواع الشروط المشروعة. أما الشروط الممنوعة فتأتي إن شاء الله، منها أن يدخل مع البيع صفقة ثانية كبيعتين في بيعة، والصفقة الثانية قد تكون سببا أو ذريعة للربا دخولها في العقد، أو تكون ذريعة للغرض تفضي إلى الغرض، أو يكون هناك شرطان في بيع. فهذه كلها شروط محظورة لأن الشرع حرمها ومنع منها لإفضائها إلى ما يخالف الشرع. وهكذا لو اشترط منفعة محرمة فقال له أبيعك داري بشرط كذا، وكان الشيء الذي اشترطه حراما، فإن الشرط يلغى ويصحح العقد. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأحكام المتعلقة بهذا النوع. يقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالشروط التي تقع بين المتعاقدين في عقد البيع. لما فرغ رحمه الله من الشروط الشرعية شرع في بيان الشروط التي تكون من المكلفين. نعم.
قال رحمه الله: منها صحيح كالرهن.
منها أي من الشروط، صحيح أي يعتبره الشرع ويأذن به كالرهن. كالرهن مثال، هذا النوع الذي ذكره المصنف منها صحيح كالرهن، هذا مثال للنوع الثاني من الشروط الصحيحة، وهو اشتراط ما فيه مصلحة العقد. أما النوع الأول وهو اشتراط ما هو من مقتضيات العقد فلم يذكره المصنف ولم يمثل له، لأنه معلوم بداها، لأنه حينما يقول له أبيعك وتسلمني الثمن وأشترط تسليم الثمن والمثمن، هذا معلوم بداها لأن أصل العقد يقتضي. لكن النوع الثاني هذا أن يشترط ما فيه مصلحة للعقد وهو الرهن. طبعا الرهن ما يقع إلا في البيوع المؤجلة، فيقول له بعتك داري 10,000 إلى نهاية السنة، قال قبلت، قال أشترط أن تؤتيني رهنا أرضك، قال أرضي رهن عندك. طبعا إن لم يسدد 10,000 في نهاية السنة تباع الأرض ثم يسدد منها ويعطى الباقي لمالكها. هذا الرهن، وسيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في بابه. فالمراد بقوله منها صحيح أي من شروط البيع ما هو صحيح حكم الشرع باعتباره كاشتراط الرهن. من الذي يشترط الرهن؟ البائع ولا المشتري؟ البائع يشترط الرهن، البائع. وعلى من يكون الشرط؟ يكون على المشتري. نعم.
وتأجيل ثمن.
وتأجيل ثمن، لاحظ، كالرهن وتأجيل الثمن. كالرهن مثال لاشتراط البائع على المشتري، تأجيل الثمن مثال لاشتراط المشتري على البائع. يقول لك شخص بعتك هذه السيارة 10,000، فتقول قبلت ولكن بشرط أعطيكها بعد شهر، أو أعطيكها بعد سنة، أو أعطيكها غدا، أو بعد سنتين أو ثلاث، اشتراط التأجيل. فالتأجيل هنا من المشتري وهو شرط من المشتري، فمثل رحمة الله عليه بالمثال الأول لاشتراط البائع، ومثل بالمثال الثاني الاشتراط المشتري، وهذا من دقة المصنف رحمه الله وحسن ترتيبه. نعم.
وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما،
وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، كونه كاتبا لأنهم كانوا ينتفعون بهم في مثلا يريده لكي يمسك له تجاراته، أو يريد من أجل أن يعلمه أو نحو أن يعلمه ونحو ذلك من المصالح، فيقول أشترط أن يكون هذا الرقيق الذي تبيعني إياه كاتبا فلا أريده جاهلا. فإذا قال له بعتك هذا العبد ب10,000 وقال المشتري أشترط أن يكون كاتبا، فحينئذ له شرطه والشرط معتبر. فلو ظهر أنه لا يكتب أو أنه جاهل لا يحسن الكتابة، جاهل بكتابة لا يحسنها، حينئذ من حقه له الخيار، إن حقه أن يرده أو يبقي العقد ويمضيه. إذن كاتبا أو خصيا، وكان هذا النوع من العبيد يحتاج إليه بين النساء خوفا على العرض، وطبعا لا يجوز الخصاء لكن قد يوجد منهم الخصي، فكانوا يشترطون أن يكون خصيا خوفا على العرض فيأمنه على عرضه. وإن كان في الأصل لا يجوز الخصاء لأنه تغيير للخلقة، واختلف في البهيمة هل يجوز خصاء البهائم الفحول لأنها تكون طيبة اللحم بالخصاء. قال بعض العلماء يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، قالوا هذا يدل على مشروعية الخصاء، ورد بأن هناك فرق، بأن هناك فرقا بين الخصاء وبين الوجاء، فالوجاء رضى الخصية، وأما الخصاء فإنه أشد من الوجاء وأبلغ منها. وبناء على ذلك يقولون لو اشترط أن يكون العبد خصيا أو نفس الشاة التي يشتريها يريدها للأضحية، قال له أبيعك هذا الجذع من الضأن، وكان يريده أضحية فأراد أن يصيب السنة، قال أشترط أن يكون خصيا، فبان أنه ليس بخصي، فحينئذ له خيار، نقول له إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخت. إذن الشرط إذا كان على هذا الوجه فهو من مصلحة المشتري، كون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، قال أريده مسلما، وكأن يريده لعتق، عند من يشترط الإسلام في عتق الرقبة في الكفارات، فحينئذ طبعا في كفارة القتل بالإجماع لأن الله نص على كونها مؤمنة، وأما في الظهار وفي جماع رمضان فهذا فيه خلاف بين العلماء معروف. فلو أنه قال أشترط أن يكون الرقيق مسلما، هذا العبد أن يكون مسلما وفي نيته أن يعتقه، فظهر أنه غير مسلم، حينئذ من حقه أن يرد البيع ويفسخه. نعم.
والأمة بكرا،
ويشترط كون الأمة بكرا، فظهرت سيدا، حينئذ له حق فسخ البيع لأن المسلمين على شروطه، فمن حقه أن يشترط أن تكون بكرا، والشروط تكون كمالية وأحيانا تكون ضرورية مثل ما ذكرنا، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن ينتفع بالشيء إلا إذا كان على هذا الوجه. نعم.
ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا،
هذا النوع الثالث من الشروط. النوع الأول قلنا ما كان من مقتضيات العقد لم يذكره المصنف للعلم به بداها، وهو أن تشترط تسليم الثمن والمثمن، هذا لا إشكال فيه. النوع الثاني ما كان من مصلحة العقد ومثل له بقوله كالرهن. والنوع الثالث ما فيه منفعة، وهي إجارة الدار شهرا، شخص يسكن في عمارة أو في فلة أو عنده مزرعة عرضها للبيع ب100,000، فقال رجل قبلت، قال أشترط أن أبقى فيها شهرا أو أبقى فيها سنة، هذا اشتراط منفعة ومن حقه أن يشترط، والشرط جائز وماض ولازم. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه في قصة الجمل، فأن يشترط شهرا. نعم. استثنى العلماء المدد الطويلة التي فيها تغريب يدخلها فيها غرض، كأن يقول مثلا أبيعك هذه الدار وأشترط سكنها 100 سنة، 100 سنة مظنة أن تتهدم الدار وأن تتغير وأن تتعطل مصالحها، فهذا تغريب ولذلك يقولون إذا كان الشرط بالمعروف كان يكون محتاجا يريدها شهرا حتى يجد مسكنا آخر بديلا عنها، يريد يستثني سكناها شهرين من أجل أن ينقل مصالحه إلى محله الجديد، وقس على هذا، هذا شيء معقول وشرط معتبر ولا إشكال في جوازه. نعم.
وحملان البعير إلى موضع معين.
قال له بعني هذا البعير، قال أبيعكه ب200. قال قبلت، قال أشترط حملانه إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى مكة إلى بلده، فحينئذ يصح. والأصل في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه من أمثلته في المعاصر الآن، لو أن إنسانا باع سيارة وعلى هذه السيارة حمل مثلا عليها أغراضه، فقال له بكم تبيعني هذه السيارة؟ قال ب20,000. قال قبلت، قال ولكن أشترط أن أذهب بها إلى جدة وأفرغ ما فيها من حمولة. قال قبلت. هذا مثل حديث جابر، كما أن جابر اشترط حملان البعير إلى المدينة، كذلك أيضا لو اشترط تفريغ حمولتها أو اشترط أن يذهب إلى جدة، قال أريدها حتى أذهب بها إلى جدة، من حقه، لأن هذا الشرط شرعي وقد أذن به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. نعم.
أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره.
أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، باعه كوما من الحطب فقال ب100 ريال، قال اشتريت ولكن اشترط عليك أن تكسره لي قطعا. ومثل الآن لما يشتري اللحم، فبعد أن يشتريه يطلب منه أن يجعل قطعه صغيرة، قال له أشتري منك من هذا اللحم 2 أو 3 بشرط أن تقطعه لي صغارا، قطعا صغيرة، بشرط أن تبين العظم منه عن اللحم. هذا شرط معتبر، منفعة ومصلحة، مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة الركوب في حديث جابر رضي الله عنه. نعم. أو تكسيره، أو قال له بعتك هذا الكوم من الحطب ب100، قال قبلت، قال ولكن أشترط عليك أن تذهب به إلى بيتي أو تحمله لي إلى البيت، قال قبلت، هذا جائز ومشروع. قال العلماء هنا يغتفر، لأن هي في الحقيقة شيء من الإجارة لكن بدون عوض، يقولون كأنها داخلة تحت عقد البيع، وهذا مما يغتفر فيه اجتماع الإجارة مع البيع، هذا اغتفره العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
أو خياطة الثوب أو تفصيله.
أثر عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة أنه فعل مثل هذا العقد، ولذلك استدل به الإمام أحمد رحمة الله عليه على هذا حينما اشترى الحزم واشترط حملها، فقالوا هذا يدل على مشروعية أن يشترط الحملان إلى البيت أو تكسير الحطب أو نحو ذلك. وبالأمثلة الحديثة أي شيء من الأشياء يشتريه الإنسان، مثلا حينما تقول للشخص بعني هذا الثوب، قال ب100، تقول قبلت ولكن بشرط أن تلفه لي في قماش أو تلفه لي في ورق أو تضعه لي على صفة معينة، هذا من حقك، من حقك أن تشترط هذه المنفعة لمصلحة تريدها في هذا الشيء المبيع. أو مثلا يقول له إن هذا الثوب ب10، قال أشترط أن تطبقه لي، فحينئذ يطبقه، هذه كلها منافع يشترطها المشتري على البائع، ومن حقه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لجابر أن يشترط المنفعة له. نعم.
أو خياطة الثوب أو تفصيله.
أو اشترط عليه خياطة الثوب أو تفصيله. خياطة الثوب الآن تأتي صور، يعني اجتماع البيع والإيجارة في الثياب على صور. الصورة الأولى أن يأتي الإنسان للخياط ويقول له بكم هذا القماش، يقول له الخياط هذا القماش متره ب6 أو ب10، فقال له كم يكفيني من الأمتار، قال 3 أمتار، المتر ب10 مثلا، قال تكفيك 3 أمتار، قال بكم تخيطه لي، قال ب30، أصبح المجموع 60، قال له إذن تعطيني من هذا 3 أمتار وتخيطها لي وأعطيك 60. حينئذ عقد بيع وعقد إجارة، واشترط عليه أن يقوم بالإجارة مركبة على عقد البيع، هذا لا حرج فيه. لماذا؟ لأن ثمن المبيع معلوما، لأن ثمن المبيع معلوم، ولأن ثمن أجرة العمل معلومة، فانتفت الجهالة وانتفى الغرض. لكن الذي منع العلماء منه أن يقول له بكم تخيط لي الثوب من هذا القماش، قال 120، ولا يبين البيع من الإجارة ويجعلها مجموعة مع بعضها. قالوا فجهلنا قدر قيمة المبيع وجهلنا أجرة العمل، فلو حصلت خصومة بينهما أثناء العقد لم نستطع أن نفصل، لأنهما لم يتفقا على شيء معلوم. فلو قال له خط لي ثوبا من هذا القماش 120، قالوا جمع بين الإجارة والبيع على وجه فيه جهالة فلا يجوز. لكن لو حدد بكم القماش وبكم يخيط، فقال له أشتري منك هذا القماش بشرط أن تخيطه لي، صح وجاز، لأن الجهالة مرتفعة، وحينئذ يعتبر العقد صحيحا إعمالا للأصل. نعم.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع.
وإن جمع بين شرطين بطل البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين. قال بعض العلماء هو البيعتان في بيعة، إذا قال له اشترط عليه شرطين قالوا إن هذا من البيعتين في بيعة. ويشمل ذلك، قالوا أن يلزمه بأمرين أو يجعل العقدين مع بعضهما معا، مثل أن يقول له أبيعك هذه، تشتري مني هذه الدار مؤجلة، اشترط عليك أن يكون شراؤك لها مؤجلة 200,000 بشرط أن تبيعنيها نقدا 100,000. فاشترط عليه التأجيل وألزمه به، والمكلف مخير بين التأجيل والتعجيل، فألزمه بالتأجيل واشترطه عليه، ثم اشترط عليه أن يبيع عليه نقدا، فهذا من شرطين في البيع، وهو لا يجوز لأنه مفض إلى الربا. وجه الربا أنه إذا قال له تأخذها مؤجلة، اشترط عليك أن تأخذها مؤجلة سنة 100,000 بشرط أن تبيعنيها حاضرة 50، فكأنه أعطاه 50 نقدا في مقابل 100 إلى أجل. قالوا هذا لا يجوز، وبعض العلماء يراه داخلا في بيعتين في بيع. نعم.
ومنها فاسد يبطل العقد.
ومن هذه الشروط ما كان فاسدا يبطل العقد. والشروط الفاسدة تقع في البيوع، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأخبر أن هناك من يشترط شروطا ليست في كتاب الله، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فنص على إلغاء الشرط الذي ليس في كتاب الله، فدل على أن الشروط تنقسم إلى قسمين، منها صحيح معتبر موافق لكتاب الله، ومنها فاسد غير معتبر وهو الذي خالف كتاب الله عز وجل، أو جاء على وجه فيه غرر أو فيه ربا أو فيه ما يفضي إلى جهالة ونحو ذلك. نعم.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف.
كاشتراط أحدهما على الآخر عقد سلف، كان يقول له أبيعك هذه الدار بشرط أن تسلفني في 100 صاع بألف، فقد جعل العقد مركبا على عقد. ولذلك قالوا إذا ركب العقد على العقد تردد العقد بين المضي وبين عدم المضي، ولذلك قالوا إن هذا لا يجوز أن يجمع بين العقدين في عقد واحد، والأصل في المنع قوله عليه الصلاة النهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. قال ونص على بيعتين في بيعة ويشمل ذلك الصفقتين في صفقة واحدة أو يركب صفقة على صفقة أخرى. نعم.
وقرض.
وقرض من أمثلة ذلك أن يقول له بكم تبيعني هذه الدار؟ قال بمئة ألف. قال قبلت بشرط أن تسلف تدينيها أو تقرضني إياها. فإن هذا فيه شبهة، لأن البيع لما وقع بمئة ألف قد يكون المبيع قيمة ثمانين ألف، فلما دخله أنه سيقرضه جعله بمئة ألف، فصار شرطا آيلا إلى الربا، يكون المبيع قيمته ثمانون ألف، فيقول له بعني هذه الدار، أشتري منك هذه الدار بمئة ألف. فمعنى ذلك أن العشرين تركبت لمصلحة القرض بشرط أن تقرضنيها أو بشرط أن تسلفنيها، فهذا لا يجوز. نعم.
وبيع.
والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود، وصححه غير واحد من العلماء وحسن إسناده الترمذي وغيره. وهذا الحديث يقولون يدل على حرمة الجمع بين البيع والسلم، وكذلك الجمع بين البيع والسلف الذي هو بمعنى القرض. نعم.
وبيع.
أن يجمع
سلف وقرض وبيع،
أن يجمع بين البيعتين في البيعة، أن يجمع بين بيعتين في بيعة. وهذا له أوجه عند العلماء، منهم من قال أن يقول له أبيعك داري بشرط أن تبيعني عبدك أو تبيعني سيارتك أو تبيعني أرضك، فقد باعه بشرط البيع، باعه واشترط عليه أن يبيعه، فهذا من الجمع بين البيع والبيع، فصار بيعتين في بيعة، فهذا محرم. وقالوا أصل لتحريمه قول النهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، وبناء على ذلك قالوا لا يجوز أن يقول له أبيعك داري بشرط أن تبيعني دارك، أو أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارتك، أو أبيعك عمارتي بشرط أن تبيعني أرضك، وقس على ذلك، فإنه إذا ركب العقد على العقد صار صفقتين في صفقة واحدة، أو صار بيعتين في بيعة واحدة، وذلك مما نهي عنه. قال بعض العلماء من بيعتين في بيعة أن يجعل الثمنين مختلفين، يردد بين ثمنين مختلفين، فيقول له بعتك سيارتي